بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى الإسلامية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب، في اللقاء الثاني من لقاءات المخيم التربوي الثقافي الرابع في عماد الشؤون الطلاب في جامعة أم القرى. مرحبا بكم في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد مصالح المسيطي، وجزا الله فضيلة الشيخ على استجابته وتلبيته لهذه الدعوة، ونسأل الله العلي العظيم أن يجعلها في موازين حسناته يوم يلقاه. توجيهات عامة وكلمات من الأب ومن الأخ إلى إخوانه وإلى طلبته، من القلب نسأل الله تعالى إلى قلوبكم، ونسأل الله أن يجعل أسماعنا وقلوبنا وأن يفتح مغاليق قلوبنا وأسماعنا لما يحبه ويرضاه. نترككم مع فضيلة الشيخ ومع محاضرته، فليتفضل مشكورا مأجورا. جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عن الشبيه والمثيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله هاديا ودليلا، فنعم الهادي والدليل. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم تصير فيه الجبال كالكثيب المهين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا اللقاء فإنني أشكر بعد شكر الله عز وجل جامعة أم القرى ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أن هيأت هذا اللقاء بكم على هذه الأرض الطيبة المباركة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب لنا ولكم الخطى، وأن يجعلها موجبة عنده للمحبة والرضا. أيها الأحبة في الله، يا معشر طلاب العلم، يا من اختاركم الله عز وجل من بين الناس لكي تأخذوا مشاعل النور والهداية، فيفتح الله بكم إذا شاء قلوبا طالما أغلقت، وأسماعا طالما صمت، وأعينا طالما عميت، والله على كل شيء قدير. فلله في أهل الخير نعم، ومن أجلها أنه شرفهم بالخير وجعلهم هداة وحملة له. وأنتم يا معشر طلاب العلم، يا من فتح الله قلوبكم بكتابه ونور أبصاركم وبصائركم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كم نحن بحاجة إلى أن نقف أمام هذا الحق العظيم، وهو حق طلب العلم. وكم يحتاج طالب العلم دائما إلى من يذكره بدليل هذه النعمة وعظيم هذا الحق. فلذلك كانت هذه الكلمة التي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا فيها القول السديد، وأن يجعلها نافعة لنا ولكم يوم البعث الشديد. أيها الأحبة في الله، إن العلم كالغيث للقلوب، يحيي الله عز وجل به الأفئدة بعد مواتها، ويوقظها بعد غفلتها وينبهها من بعد منامها. هذا العلم لا يكون رحمة حقيقية للإنسان إلا إذا أخلص فيه لوجه الله الكريم. فأول ما يوصى به طالب العلم أن يكون قلبه لله جل جلاله، أن تكون السريرة سريرة تقية نقية تراقب الله جل جلاله وتريد ما عند الله عز وجل في كل صغير وكبير وفي كل دليل وحقير. القاعدة الأولى التي تقوم عليها هذه العبادة الجليلة وهي عبادة العلم، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن نتجه إلى الله بقلوب ليس فيها أحد سواه. فيأخذ طالب العلم هذا النور وهذه الرحمة وقلبه يريد ما عند الله جل جلاله، يأخذ هذا النور وهو يرجو رحمة الله في كل كلمة يسمعها ويقولها، فتكون أشيانه وأحزانه لله جل جلاله، فلا يزال بهذا الإخلاص تخط به في صحيفة عمله الحسنات ويستوجب بها عند الله رفعة الدرجات. الإخلاص الذي رفع الله به شأن العلماء وجعل عبادتهم بريئة من غير الله عز وجل، وهو السر الذي فضل الله به سلف هذه الأمة على خلفها. ولذلك قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه. فلا قبول لهذا العلم ولا قبول للتعلم والتعليم إلا إذا أراد الإنسان وجه الله الكريم. الوصية الثانية أن نفتح لهذا العلم أسماعنا وقلوبنا وأن نحس أن هذه الأسماع حقيقة بأن تتصرف وتتكرم وتكرم بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أن ينطلق طالب العلم وهو يشتعل قلبه شوقا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيفتح قلبه وقالبه لماء الوحي حتى إذا نزل ذلك الماء على ذلك القلب كان كالغيث الطيب على الأرض الطيبة. وما من إنسان يعطي العلم سمعه وقلبه إلا نفعه الله بهذا العلم. ولذلك كان أول وصية من الله لموسى: إني أنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أن نستمع للعلم وأن يكون عندنا الشوق والتلهف إلى مجالس العلماء وإلى حلق العلماء، وأن ننطلق إلى رياض الجنة ننافس فيها إخواننا ونسابق فيها خلالنا حتى نكون على أفضل ما يكون عليه المجد في طاعة الله عز وجل. إن هذا العلم رحمة من الله عز وجل، وكلما ازداد الإنسان من هذه الرحمة رفع الله قدره وأجل مكانه وأعلى ذكره. أن نفتح لهذا العلم أسماعنا وأن نفتح له قلوبنا. وكان بعض السلف يقول: من استمع للعلم وأعطاه قلبه فإن الله ينفعه لا محالة. الاستماع للعلم وأن نفتح لهذا العلم كل جوارحنا، فإذا وفق الله طالب العلم لكي يكون عنده الشوق إلى مجالس الذكر ومجالس العلماء ورياض العلماء، فإنه لا يلبث بعد فترة حتى يجمع خيرا كثيرا. الوصية الثالثة أن يترجم هذا العلم للواقع، أن يخرجه الإنسان من قرارة القلب إلى القالب، أن نخرج الأقوال والأفعال التي الأقوال والهدي الذي نسمعه إلى الواقع، فبعد أن يتأثر طالب العلم بالوحي ويسكن في قرارة قلبه يستمسك به ويطبقه ويلتزمه. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك. استمسك، ولم يقل له امسك، وإنما قال له استمسك. فالاستمساك بهذا الدين، فإذا تعلم طالب العلم سنة أو حكمة تمسك بها وعمل بها وأشهد الله على أنه من أهلها. فإذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى سنة أو يدعو إلى خير وهدى، فكن عاملا بذلك العلم، كن مطبقا له، تترجمه على جوارحه. ولذلك إذا وفق الله طلاب العلم إلى العمل بعد العلم جعلهم قدوة. قال الله في كتابه عن علماء بني إسرائيل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ترجمة العلم إلى الجوارح هي حياة العلم. وكم من سنن حية لما خرج طلاب العلم فنشروها أمام الأمة بلسان يذكر الله وجوارح تترسم هدي الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تطبيق العلم وترجمته بالعمل وإخراجه إلى الواقع حتى تراه الناس، فتراك حينما تراك ترى السنن في أقواله وترى السنن في أفعاله. فبعض طلاب العلم إذا رأيته تذكرت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من طلاب العلم من شرح الله صدره للعلم والعمل حتى إذا رأيته ذكرت الله إذا رأيته من العمل بما علم. أما الوصية الرابعة والأخيرة التي أختم بها هذه الكلمة فهي الصبر والتحمل واحتساب الأجر. طالب العلم يعامل الله، والمعاملة مع الله فيها ابتلاء وفيها اختبار وفيها امتحان، ولا بد لطالب العلم أن يجد الشدائد وأن يجد المحن وأن يجد من يثبطه ومن يخذله. فأول صبر يوصى به طالب العلم الصبر على وساوس الشيطان، فإن الشيطان لن يدع لطالب العلم باب خير يطرقه إلا وجاءه من كل حدب وصوب حتى لا يبلغه. لا يمكن أن يترك طالب العلم وأن يخلى بينه وبين الخير، لأن الله عز وجل أخبر أن المؤمن مبتلى ودرجة طالب العلم فوق درجة المؤمن العام، فلا بد أن يكون مبتلى. تعيش مع نفسك بالوساوس، فأول ما يأتي الشيطان للإنسان يخذله، يقول له: من أنت؟ من أنت حتى تطلب العلم؟ فلست بعالم ولا بأبيك عالم ولست من بيت علم، حتى يخذله عدو الله ويجعل في قلبه اليأس من رحمة الله والقنوط من روح الله. فما على طالب العلم إلا أن يحسن الظن بالله وأن يقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فمن فهم سليمان وعلم داود قادر على أن يفهمك ويعلمك، فأحسن الظن بالله جل جلاله. وكم من طلاب علم كانوا على جاهلية وبعد من الله تبارك وتعالى، ولكنهم أحسن الظن بالله، فما مضت الأيام ولا انقضت الأعوام إلا وهم أئمة هدى ومشاعر خير وحب لله ورضا. فأحسن الظن بالله جل جلاله، وكن قوي العزيمة على طاعة الله. وقد تأتيك المحن التي تحتاج إلى الصبر في أهلك وذويك، فتجد من يخذلك عن طلب العلم ويجعل العوائق بينك وبين طلب العلم من حاجات الناس وحاجات الأهل وأغراضهم، فاستعن بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير. لا بد من الامتحان ولا بد من الاختبار حتى في طلب العلم، ولا يزال طالب العلم يبتلى ويمتحن حتى يبتلى وهو في مجلس العلم ويختبر حتى في العلم الذي يتعلمه. ولذلك إذا نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدته من أول لحظة في الوحي إلى آخر لحظة من الدنيا وهو يتقلب في البلاء صلوات الله وسلامه عليه. فأول لحظة في الوحي أخذه جبريل فغطه حتى رأى الموت، وآخر لحظة من الدنيا قال فيها آه إن للموت لسكرات. فلا بد من البلاء ولا بد من الانتشار. ولذلك حكمة من الله عز وجل أنه جعل الدنيا دار بلاء وعناء وعنة على المؤمن، ولكن هذا البلاء رفعة للدرجات وتكفير للسيئات ومضاعفة للأجور والحسنات. وكم من إنسان صب عليه البلاء فأنسى يوم أنسى وصحيفته مملوءة بأجور لا يجدها بكثير صلاة ولا صيام. فاصبر على طلب العلم واحتسب البلاء الذي تجده، واحتسب عند الله ما يقال عليك أو يقال لك، فقد يبتلى الإنسان حتى بمدح الناس وثنائهم، فإن الجاه والسمعة والشهرة قد تقتل الإنسان من حيث لا يدري. فما على الإنسان إلا أن يجاهد ويحتسب عند الله عز وجل أن يثبته وأن يوفقه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم أئمة هدى هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أحبتي في الله، إن العلم مسؤولية عظيمة، والله ما من جماعة انفردوا بهذا العلم وأخذوا على أنفسهم أن يكونوا طلاب علم إلا تحملوا المسؤولية بين يدي الله عن ذلك. ولذلك كل طالب علم دخل إلى جامعة أو جلس في حلقة أو لازم شيخا فليعلم أنه بمجرد دخوله وبمجرد ملازمته قد وضع قدمه على عتبة المسؤولية بين يدي الله جل جلاله، وأنه سيحمل على ظهره أمانة يوقف فيها بين يدي الله إما أن تشقيه وإما أن تسعده وترضيه. فاعلموا إخواني أن التخصص في العلم وحمل هذه الحكم من الكتاب والسنة ما هي إلا حجج تكون للإنسان أو على الإنسان. وجاء بعض السلف إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان يسألها المسائل، فقالت له أي بني يوما من الأيام، أي بني أكل ما علمته عملت به؟ فقال يا أماه إني مقصر. وجلس يشتكي من تقصيره، فقالت له يا بني لم تستكثر من حجج الله عليك؟ فينبغي لنا أن نستشعر أن هذا العلم الذي نتعلمه شجر لله علينا، وأنه وراءنا أمم تنتظر هذا الوحي بفارغ الصبر، وراءك أهلك ينتظرون هذا العلم الذي تتعلمه، وراءك حيك ينتظر هذا العلم الذي تتعلمه، وراءك أهل بلدتك وعشيرتك ينتظرون هذا العلم الذي تتعلمه. فاتق الله فيما تعلمت، وكن غيورا على هذا الدين، وبث الحكم من كتاب الله وسنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. احتسبوا إخواني الأجر عند الله، واعلموا أن هذا العلم لا يراد به الدنيا وإنما يراد به ما عند الله. قال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. اللهم إنا نسألك الإخلاص في العلم والعمل، ونسألك بعزتك وجمالك أن تجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله العلي العظيم أن يجعل ما قاله في موازين حسناته. أحبتي هناك أسئلة كثيرة ونستسمح الشيخ لأجيب على الأسئلة. يقول السؤال الأول، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أجد في نفسي القدرة على استيعاب العلم أو الاستيعاب على العلم وأنا طالب في الجامعة، ولكني أريد الجهاد وأبي يبطل هذا الأمر، فكيف الحل؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهم العلم وضبطه يحتاج إلى تفريغ القلب له، وقلبك مشغول بما أنت تحبه، وإذا تعلق القلب بحب شيء انصرف عن كل شيء سواه. فلعل ضعف فهمك وإدراكك سببه أنك لم تعطي العلم ما يستحقه من الإقبال ومن العناية، ولذلك لم تجد له أثرا في نفسك. فأنت تحب شيئا غير العلم وقلبك منصرفا إلى هذا الشيء، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فإذا كنت تريد العلم فأعط العلم كلك يعطيك بعضه، فكيف إذا لم تعطيه شيئا؟ أما الأمر الثاني، قضية الجهاد، فلا يجوز لمن كان عنده والدان أو أحدهما أن يخرج إلى الجهاد إلا بعد استئذانهما. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال: أحب والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذا الحديث الصحيح فيه فوائد، أولها أن الرجل جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد كما ورد في الروايات الأخرى في السنن، وفي رواية في السنن أيضا صحيحة قال: يا رسول الله، أقبلت أبايعك على الهجرة والجهاد. قال: أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: نعم. قال: ارجع فأحسن صحبتهما. رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أريد أن أهاجر وأكون معك وأجاهد. من أفضل ما يكون علم وجهاد. فقال له: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: بل كلاهما. قال: أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أكثر من 1000 كيلو أبايعك على الهجرة والجهاد. قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فإن الجنة تنزل. فالذي يريد رحمة الله عز وجل إذا وجد الوالدان فإن حقهما مقدم على الجهاد. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقد أخذ العلماء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم حكما شرعيا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابي: أحي والداه؟ قال: نعم. لم يسأل: أهما كفار كافرين أم مسلمين؟ أهما بحاجة إليك أو ليس بحاجة إليك؟ أعندك إخوة أو ليس عندك إخوة؟ أحي والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ترك الاستفصال يعني ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الاحتمال، أي في مقام يحتمل أن يكون الوالد بحاجة أو ليس بحاجة، ينزل منزلة العموم في المقام. يعني إلزم والداك سواء كان بحاجة إليك أو لم يكن بحاجة. السبب في هذا أنه ليست القضية قضاء حاجة الوالدين أبدا، القضية تقوم على حكم دليلة، منها أن الوالد والوالدة لا يستطيعان فراق الإبن، وهذا شيء لا يملك الوالد ولا تملك الوالدة. النبي من أنبياء الله يعقوب عليه السلام يعلم أن ابنه سيعود إليه، يقول: وتولى عنه وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. نبي من أنبياء الله ويعلم أن ابنه سيعود إليه وتبيض عينه من البكاء، وقال يا أسف على يوسف فكيف بغيره. هذه نماذج وقصص ما ذكرها الله في القرآن أبدا. ذكر لك نموذجين للأب والأم. الأب في يعقوب والأم يقول تعالى عن مريم فأجاءها المخاض أي ألجأها فأجاءها أي ألجأها فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. كأن الله يقول إذا كان هذه التي يقال لها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. مع هذه العناية الإلهية تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فكيف بالأمهات الآخرين؟ هذه نماذج ذكرها الله من حنان الوالدين وعطفهم وعظيم حقهم حتى يعلم الإنسان أن القضية ليست قضية كونهم بحاجة أو ليس بحاجة. القضية قضية العاطفة. ولذلك قد يخرج الإبن للجهاد دون استئذان والديه فيبلغ استشهاده الوالدان فيتسخطان على القدر فينجو الإبن ويهلك الوالدان ويكون ذلك أعظم ما يكون من العقوبة. وهذا ذكره العلماء في الحكم المترتبة على استئذان الوالدين. ولعل الله لحكمه يعلم أن خروج الإنسان للجهاد في هذه الفترة فيه فتنة الله أو أنه لا يخلص أو أن هناك أمام أمور تعيق عن أن تكون الشهادة مقبولة فيبتليه الله بالوالدين. يقول الوالد لا أنا تخرج وتقول الوالد أنا تخرج فيصبر ويحتسب حتى يبلغ رضاء الوالدين ثم يجمع الله له بين الحسنين. فوالله ما أرضى أحد والديه وترك الجهاد رضاء لهما إلا جعل الله له باب الشهادة قريبا أو بعيدا. فيحتسب الإنسان ما دام النص يقول بالاستئذان لا نخرج إلا بعد الاستئذان لا اجتهاد مع النص ولا آراء مع النصوص ونقف مع قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للقضية الثانية وهي قضية خروج الإنسان الجهاد حدد لو يسبقه علم أو تسبقه درجة من العلم حتى يكون أرفع ما يكون لأن أعلى المراتب عند الله مرتبة النبوة ثم بعد مرتبة النبوة مرتبة العلم ثم بعد مرتبة العلم الشهادة ثم الصلاح أربع مراتب. ومع الله في قوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين هذه أعلى درجة في الجنة. والصديقين تعرفون من هم الصديقون؟ العلماء العاملون. والصديقين والشهداء بعدهم والصالحين. وإنما علت مرتبة العلماء لأنها وراثة وخلافة تلي مقام النبوة ولذلك كان مقامها على مقام الشهادة. المقصود أنه يحتسب الإنسان إذا كان والده وينبغي أن يعلم أنه ينبغي للإنسان إذا أبى والده عن الاستئذان ألا يلح عليهما. ولذلك قرر طائفة من العلماء على أنه لو ألح على والديه وأحرجهما بالإذن أن الإذن وجوده وعدمه على حد سواء لأنه لم يأخذ برضاهما وإنما أخذ بكره لهما. فمنبغي الإنسان يحتسب إذا وجد الرضا فليعلم أن الله قد اختار له الرضا وإن لم يجد فما عليه إلا أن يصبر والله يأجره. يقول صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما سلفت واديا. يقول هذا وهو في تخوم الشام في غزوة العسرة إن بالمدينة رجالا ما سلفت واديا ولا قطعت شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا يا رسول الله كيف هم في المدينة؟ قال حدثهم العذر. فإذا امتنع الوالدان من الإذن فقد حدثك عذر شرعي. فاعلم أن الله يأجرك وأن الله يبلغك مراتب المجاهدين. والله تعالى
جزاكم الله خير. سائل يقول فضيلة الشيخ ما هي وصيتكم لطالب لا يقيم لوقته موعدا أو موعدا محددا بل يجعل الظروف هي التي تحركه مع أنها تكون في مرضاة الله؟ وما حكم القول بالمجاز في القرآن كما يطلب الدعاء منكم لنا؟
أما بالنسبة للمسألة الأولى ترتيب الوقت عامل مهم جدا في الاستفادة طالب العلم. يرتب طالب العلم الوقت والأفضل والأكمل بل هو الأصل. طالب العلم يلتزم بشيخ ويكون عالم عامل ملتزم بالكتاب والسنة يلتزم به ويصحبه ويرافقه يتأسى بالسلف رحمه الله. فإذا لازم هذا العالم كان معه ورتب وقته على حسب دروس هذا العالم وعلى حسب مجالسه. وأما بالنسبة لإضاعة الوقت فهذا من أعظم المصائب التي تكون على طالب العلم. أعز شيء يملك طالب علم الوقت، والذي يريد العلم يحفظ وقته. وكان الوالد رحمه الله إذا ذكر عنده أحد يعني من طلاب العلم يقول نعم طالب العلم لم يرحلك على وقته. وإذا رأى إنسان كثير الزيارة للناس، كثير الاشتغال بفضول الدنيا، لا يعده طالب علم، لأن مفتاح طلب العلم الحفاظ على الوقت. ولا أعرف رحمه الله يعني في حرصه على الوقت، أذكر أنه كان بمجرد ما يدخل البيت يستفتح بالصلاة فيصلي ما كتب له. لا أذكر أنه دخل وجلس على فراشه في حياته كلها معه، ما أذكر أنه دخل وجلس على فراشه قبل أن يصلي إلا إذا كان وقت نهي، سيدخل ثم ينقلب على كتبه ويقرأ فيها ما شاء الله أن يقرأ، حتى أن في بعض الأحيان يستمر إلى قرابة منتصف الليل. وإذا دعي إلى مناسبة أو ولائم يأخذ كتابه معه، فإن وجد في هذه المناسبة الفوائد ومجلس ذكر وعلم جلس. فإن وجده فلان قال وفلان قال أخذ كتابه وذهب في ظل شجرة حتى يحضر وقت الغداء أو فتغذى ثم نظر. طالب العلم أعز شيء عنده الوقت، خاصة إذا كان خرج من مدينته إلى طلب العلم في مدينة ثانية. ما ترك والديه ولا ترك إخوانه ولا قرابة، ما تركهم عليه. ينبغي الشخص الذي يسافر عن أهله ينبغي يحترق في قرار قلبه على كل ساعة، لأنه حرم والديه رؤيته. فينبغي أن يكون الشيء الذي من أجله فارقه أعز من الشيء الذي يكون من أجله موجودا بينهم. فينبغي الحرص على الوقت وإضاعة الأوقات في القيل والقال والترهات. من أعظم الآفات التي تضيع على طالب العلم الخير الكثير، فأهم شيء الحرص على الوقت. من الحرص أيضا على الوقت إذا جلس طالب العلم مع عالم أن طالب العلم يستفيد. يعني إذا جلست مع طلاب العلم لا تجلس هكذا صامتا، سلهم مسألة، إن كانوا دونك في العلم اطرح عليهم مسألة ثم أفيدهم بها، وإن كانوا أعلى منك ذاكرهم وتواضع للعلم دائما تكون في مذاكرة للعلم، فإن مذاكرة العلم عبادة. والإنسان يستري رحمة الله بطلب العلم في كل حضاته وحركاته، يحتسب حتى إذا جلس مع الناس أن يستفيد أو يزيد. فهذه رسالة طالب العلم. أما قضية المجاز في القرآن، هذه مسألة خلافية. من العلماء من قال لا مجاز في القرآن، ومنهم من قال فيه المجاز، والصحيح أن المجاز موجود في القرآن في غير أسماء الله وصفاته. والدليل على وجوده أنه لا يستطيع أحد أن ينكر وجود المجاز في اللغة، فالمجاز موجود في اللغة وهو بلسان العرب. قال الله تعالى في كتابه إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فهل يوم القيامة يعبث عن الحقيقة؟ وقال تعالى إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، هل القلوب بلغت الحناجر حقيقة؟ إنما هو كناية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، كناية عن الجماع. فهذا كله تجوز في العبارة، ولكن في أسماء الله وصفاته ليس هناك مجاز. والسبب الذي جعل العلماء يقولون بنفي المجاز عموما في القرآن قفل على الأشاعرة باب التأويل، ولكن ممكن أن نقفل عليهم باب التأويل بأن نقر بوجود الأسلوب، ولكن في أسماء الله وصفاته نناقشهم بالطريقة التالية، وهي نقول له إنه اتفق العلماء على أنه إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فإن الأصل حمل الدلائل في الكتاب والسنة على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز. فلما قال الله يدي أيدينا حملناها على الحقيقة، فلما لم يوجد دليل من الكتاب والسنة على صرف اللفظ عن الحقيقة بقينا عليها. فقلتم بالصرف عن الأشاعرة، قلتم بالصرف بدلالة العقل، ولا نعتبرها دليلا كافيا للعدول عن ظاهر القرآن. فمن الممكن أن مناقشة الأشاعرة حينما قالوا بالمجاز في الأسماء والصفات مناقشة بهذا الأصل، وهذا الأصل قرره الأصوليون في باب تعارض الحقائق. وعلى العموم القول بوجوده أو عدم وجوده يقرر بعض العلماء أن الخلاف لفظي، من ناحية الخلاف يقول أنه لفظ لأنهم يقولوا الأسلوب موجود ولكن اختلف هل يسمى مجاز أو أن العرب تكلمت به على هذه الصفة، فإن الكلام موجود. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك، ما معنى ثكلتك أمك؟ فقدت. هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الفقد؟ رغم أنف امرئ أدرك أحد أبويه أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، هل رغم المراد به الرغام حقيقة؟ كل كنايات، كل هذا كنايات، لأن اللغة العربية لغة واسعة، وهذا الذي يعني يعتبر من سماتها سعتها، فإنه قد يراد ظاهر اللفظ وقد يراد غير اللفظ. فالمقصود أن الأسلوب موجود. قال صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أحادثتنا هي، عقرى حلقى معنى عقرها الله حلقها الله، كناية عن مصيبة. هل يراد مراد أن المصيبة تصيبها؟ ليس المراد، إنما المراد كناية، كل هذا كنايات ويعتبر من التدوج في العبارة.
شكرا الله خير. سأل يقول فضيلة الشيخ كثير من طلبة العلم يقفون عن الدعوة بحجة أنه ليس له علم فيقصرون في هذا الجانب، فما رأيكم؟
هو لا شك أنه لا بد الدعوة من العلم، ولكن يا أخوان ينبغي أن يفرق بين قضيتين: الدعوة إلى أصول الدين والقواعد العامة أو النهي عن المنكرات العامة الواضحة التي لا تحتاج إلى كثير علم، والدعوة الخاصة. الدعوة العامة مثل الدعوة إلى التوحيد، شخص أمامك يعبد الوثن، ما تقول أنا ما أدعو حتى أتعلم، لأن هذا أمر يستوي فيه عامة في المسلمين، وهو الدعوة إلى أصل الدين، يعتبر فرض عين على كل إنسان رأى إنسانا يعبد غير الله أن يدعو إلى توحيد الله جل وعلا، ولا يعذر أحد بترك هذا الأصل، لأنه أمر من الواضحات. يعني لا يقول أحد لا أنا ما أبغى أحد كائن من كان حتى أتسلح بالعلم الكامل. كذلك أيضا لو رأيت مكان على الزنا أو على شرب الخمر والعياذ بالله، فإن الزنا وشرب الخمر منكر واضح لا يحتاج إلى كثير علم، فالنهي عنه والتحذير منه لا يحتاج إلى كثير علم، فهذا يستوي في الدعوة في العلماء والعامة ولا يعذر أحد بتركه. الأمر الثاني وهو الدعوة إلى خصوصيات الأحكام والمسائل التي تنزل بالناس ويحتاج فيها إلى علم وبصيرة ونور ومعرفة، فهذه للعلماء، ولا يقف أحد أمام الناس يتكلم في مسألة أو حكم شرعي إلا على بينة. قل إني على بينة من ربي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لا بد من نور الوحي، هذا في الدعوة إلى المسائل والأحكام الخاصة. أما بالنسبة للدعوة العامة هذه يستوي فيها كل أحد، ومن هنا ندرك خطأ الناس. بعض الناس قال كل واحد يدعو، وإذا شئت تقوم تتكلم بما فتح الله عليك أمام الناس، فقد يأتي هذا الجاهل حديث العهد بالجاهلية ويقف أمام طلاب علم، أمام أناس لهم علم ومعرفة، لكي يتكلم بما فتح الله عليه فيخلط خطأ عشواء. هذا طبعا من التفريق، ومن الإفراط، من الإفراط. وأما التفريط نجد مثلا من يقول نترك الدعوة حتى يكتمل علم الإنسان، فلا يزال الشخص قابع على الكتب وقابع على العلم تاركا من فراس عن يمينه ويساره ومن أمامه وخلفه قرير العين عليها، يقول لا بعد حتى أنتهي من العلم كاملا أدعو الناس. لا لا، القضية وسطية، وهو أن المسائل التي لا يعذر أحد بجهلها ومسائل أصول الدين شخص لا يصلي، كل إنسان مطالب بدعوة، شخص مثلا لا يزكي كل إنسان مطالب بدعوة، هذه أمور واضحة. أما المسائل الدقيقة هذه تعطى لطلاب العلم وتترك للعلماء ويترك القول الفصل فيها لأهل العلم. فالمقصود أن يكون طالب العلم يدفع ويقول أنا ما أدري حتى أنتهي من طلب العلم، هذا تقصير ويتحمل التبع، بل يدعو على قدر علمه. نحن لا نطالب أن ندعو بما هو فوق علمه، ولكن نطالب بالدعوة على قدر علمه. فطالب العلم مثلا الذي تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل حتى ولو كان في أحكام العبادة، يا أخي لو تقوم بعد صلاة العصر كل يوم تتكلم على هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت طالب علم، تحدث عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صعب. تحدث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال السنة، تبين للناس ما يتعلم أحد سنة منك إلا كنت شريكا له في الأجر، لا تدل الإنسان على هدي إلا كنت فكان لك مثل أجل. ولو أن هذا الإنسان علم أبناءه وبناته وأهله أو جيرانه أو نطق بهذه السنة كان لك مثل أجل. فضل عظيم. فلذلك أقول مطالب العلم يعلم ولكن على قدر علمه. القضية الثانية أنه ينبغي أن يسحب هذا العلم بشيء من القدوة الحسنة ما أمكن بالله تعالى.
جزاكم الله خير. كثيرة الحقيقة كثرة الأسئلة حول القرآن الكريم، وهذا السائل يقول شيخ الفاضل أحفظ شيء من القرآن ولكني لا أراجعه، كلما بدأت في المراجعة ما أنتهي من جزء حتى انشغلت ويصيب الفتور في المراجعة، وهكذا كلما بدأ. فأعطيني علاجا بارك الله فيك.
أكثر من الاستغفار، هذا سبب ذنب. من وجد أنه في العلم يعني حال بينه وبين العلم فليعلم أن هناك ذنب بينه وبين العلم، فأكثر من الاستغفار حتى يرحمك الله عز وجل. لذلك قال تعالى استغفروه لعلكم ترحمون. والأمر الثاني أن تأخذ جدول مرتب للمراجعة، فترتب ختمة القرآن 3 أيام أو 10 أيام، كل ليلة 3 أجزاء أو كل يوم 3 أجزاء، ثم تحافظ على هذا ولو بلغ الأمر مبلغ. لو كل يوم تقرأ جزء، لو يحدث ما يحدث لا تترك هذا الجزء، وبإذن الله بعد فترة يقوى حفظه ويسهل عليك القرآن. هذا من تعاهد القرآن، أقل شيء أن تجعل لك في اليوم جزء، ولو يحدث ما يحدث لا تترك هذا الجزء. والله الأمر يسير. الآن لو خرجت من هذا المكان إلى البيت جرب ابتدئ بجزء، ما تصل إلى نصف الطريق إلا وأنت خاتم، لكن من يعمل؟ الأمر يسير لكن من الذي يعمل؟ فلذلك الإنسان يجاهد، يجعل له برنامج أو يرتب له وقت معين لمراجعة القرآن، ويكون ترتيبه للمراجعة على قدر يتناسب مع ظروفه. هذا بالنسبة للمراجعة. أمثل طريقة أن يحدد له جزءا أو قدرا معينا من القرآن يراجعه خلال شهر أو خلال 10 أيام أو خلال 3 أيام، وهذا أكمل. ولذلك الإمام الشافعي لما جاءته امرأة وسألته عن حجية السنة قال أنظريني 3 أيام. لماذا؟ لأنه كان يختم القرآن كل 3، فلما كانت الليلة الثالثة كبر في السحر، لأنه بلغ قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا إما يكون في الثلث الأخير من القرآن. فهكذا كان السلف. ولذلك لما تقرأ كتب السلف تجد عندهم شواهد عجيبة من القرآن. أحيانا يأتيك بآية استنبط منها معنى لطيف تستعجب كيف تحضر لهذا المثل. لماذا؟ لأنهم قوامين الليل بالقرآن، فيختم كل 3 أيام. المسائل التي تنزل به خلال 3 أيام وهو مشغول بتلاوة القرآن تمر عليه حدث، وكل شيء كان عندهم يعرضون على كلام الله، كل شيء كان يعرضون على كلام الله. وكان يقول الإمام الشافعي في كلام معناه أنهم ما من معضلة إلا وقد جعل الله حلها في القرآن، فكانوا مع هذا القرآن. فالإنسان يدعى له برنامج معين يحفظ يختم فيه القرآن، وبإذن الله يعينه الله على ذلك. اللهم
شكرا الله خير. سأل يقول قضية الشيخ، في يوم من الأيام وأنا أتحدث مع أحد زملائي وأسأله عن أحوالي، فقال لي مضايق مضطرب، فقلت له صلي ركعتين بإذن الله يزول كل هذا الاضطراب، وهذا وقت الضحى، فأريد أن أنصحه بفائدة ركعتي الضحى. فقال لي عبارة لا تتعب معي، عارف أنا من متى لم أصلي؟ فقال منذ رمضان العام الماضي. فوصلت بالذهول فنصحته أن يبدأ من هذه الصلاة من صلاة الظهر. أريد منك يا فضيلة الشيخ توجيه كيف أبدأ مع هذا وهو زميل لي.
قال الله تعالى قالوا ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين. فمن أعظم الرزايا والبلايا على الإنسان ترك الصلاة. لذلك يعني لا يؤمن عن الإنسان الذي يترك الصلاة غالبا لا تؤمن له سوء الخاتم، لأن هي الصلة بين العبد وبين ربه. وكان ابن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول إذا حضرت الصلاة فلا تشتغل بشيء سواها، فإن من ضيعها هو لمن سواها أليه. تأسيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلحت صلح عمله وإن فسد فهو لما سواه وإن ضيع فهو لما سواها أضيع. فالمقصود أن ترك الصلاة مصيبة عظيمة، والذي أراه أن تداوم نصح هذا الشاب. الأمر الثاني أن تنقل من بيئتي إلى بيئة صالحة. كثير من الشباب يكون فيهم خير ولكن الشر يأتيهم من البيئة الفاسدة، خذوا وانتشلهم من بيئة الضلالة إلى بيئة الهدى، وخذوا إلى الأخيار ومجالس الأخيار حتى يدخل النور إلى قلبه وينشرح صدره ويطمئن فؤاده، وبإذن الله عز وجل سيجد خيرا كثيرا. إذا لم تتمكن من أخذه لانشغالك عن نحو ذلك، ممكن أن توصي أحد الأخيار أن يتعاهد وتتعاهد، وأوصيك أن تحتفل، فلعل هذا العبد إذا أنقذه الله على يديه أن يكون طريقا لك إلى الجنة. فإنه ما من إنسان يهتدي على يديك إلا كانت صلاته وزكاته وعبادته وطاعته كلها في ميزان حسنه. هذا فضل عظيم. فأوصيك أن تجتهد في تجارة رابحة، ولذلك الأخيار والدعاة الصادقون يفرحون لما يرون مثل هذه النماذج، لأنهم يعاملون الله جل جلاله، يفرحون لأنها تجارة رابحة مع الله، صلاة وعبادة كلها في ميزان حسنة. لذلك ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن العبد إذا قام يوم القيامة جاءت أعمال كالغمامة، ينشر له ديوان ثم تأتي أعمال كالغمامة، يقول يا ربي ما هذا؟ فيقال سنن هديت أو دعيت إليها كان لك مثل أجور من عمل بها. يحتسب الإنسان في هذا، نسأل الله العظيم أن يشرح صدره على يديك وأن يهدينا وإياه إلى سواء السبيل. والله تعالى.